السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من صوت الناس. وفي صوت الناس اليوم في عديد من المواضيع حقيقة، لكن حنركز أكثر على موضوع الإعدامات اللي نفذتها وزارة الداخلية والنيابة العامة بحق 3 من المدانين الذين ثبتت جريمتهم وأدينوا بجرائم قتل، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم فجر أمس. أولا الخطوة متأخرة صراحة، لأنه الأمر طال والناس استنت كتير، لكن كل هذا كوم، والكوم الثاني هو الناس اللي كانت بتطالب بالقصاص، ولازم يكون في قصاص ولازم الإسراع في القصاص، وفجأة وبدون مقدمات صرنا نقول لازم الرئيس يمضي على القصاص. طب إذا الرئيس ما مضاش على القصاص، مين بده يحلنا في هذه القصة؟ مين بده يساعدنا في هذه القصة؟ هذه مشكلة كبيرة حقيقة اللي واجهناها في الشارع، واللي الناس بتحكي، أو في بعض الناس للأسف الشديد بيحكي وبكل قناعة إنه لا، ليش الرئيس ما هو اللي مضى؟ اسألوه، ما تسألوش اللي في البلد، ما تسألوش اللي نفذوا الأحكام واستنوا طويلا، ما تسألوش الناس اللي بعتت 1,000,000 قرار بحق أناس أدينوا بالإعدام ووصل ورجع من غير حضرة الرئيس محمود عباس ما يمضي عليه. هذه مش مشكلة الرئيس، هذه مشكلة الرئيس، مش مشكلة ينفذ الإعدامات، ولا بدكم إياها تضلها سايبة ومحدش ينفذ أحكام إعدام ونصير كل يوم والتاني أمام جريمة. يوم الجمعة لحاله يوم الجمعة اللي فات جريمة اصطبحنا عليها في جنوب قطاع غزة، مواطن كبير مقتولا، طبعا الأجهزة الأمنية والشرطية مشكورة ألقت القبض عليه في غضون 48 ساعة، والجريمة التانية في نفس اليوم في شقة سيدة يعني قاعدة في بيتها في شمال قطاع غزة صلاة الجمعة يدخل عليها حرامي ويضربها ويحاول يسرقها وما يلاقيش ولا حاجة، ويمسك المقلاة وينزل على رأسها بنية القتل، ثم بعد ذلك يلوذ بالفرار. بعرف إنه الوضع أحيانا الاقتصادي ممكن يكون سبب، لكن كمان لازم يكون في رادع، والرادع مش بس بالإعدامات عشان نكون واضحين مع بعض، الرادع بده يكون بأكثر من طريقة تنفذ بحق هؤلاء. جرائم الإعدام اليوم بدي أتحدث أنا وياكم فيها إن شاء الله تعالى، ونسمع آراءكم على 2822652 و2822653 وعلى 0599-409-500-8. اللي بده يبعث رسائل نصية بإمكانه مراسلتنا على 0599-734-24. طبعا زميلنا محمد السيد أجرى جولة في الشارع تصفح فيها آراء المواطنين بشكل عام عن القضية، قضية الإعدامات. الملف طبعا يا أخ بلال موجود على التيمب مباشرة. تمام. طبعا تصفح موضوع، يعني حاول يسأل الناس على موضوع الإعدامات، وبجد لقينا آراء مختلفة. يعني في ناس لساتها مؤمنة أنه لازم السيد محمود عباس يكون ماضي على القرار، لازم قانونا، لازم يعني لازم، بس اللي كمان لازم نفهمه انه مش لازم يضل الحالة هيك سايبة. علوم قبل نسمع هاي الاراء وقبل نسمع ارائكم واتصالاتكم، زميلنا اياد ابو ريدة في هذه اللحظات يلتقي بوكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس ناجي سرحان، اللي مضوا على اخر منحة لقوا فيه خصم 20%. ليش؟ اياد حيسأل سيد ناجي سرحان ونعرف. إياد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا فيك يا إياد، وحي الله كمان بضيفك وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان مهندس ناجي سرحان، وحابين نعرف شو التفاصيل وتحاور الضيف عن هذه القضية.
نعم وائل، وحي الله جميع مستمعينا الكرام. حقيقة يعني وائل في هذه اللحظات يعني هناك لقاء يعني للمهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال، وكيل وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، وكذلك المهندس معين مقاط مدير قسم الإسكان في الدائرة الهندسية، وكذلك ممثل عن وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين في جنوب قطاع غزة، لأن في لقاء مع عدد من المواطنين للاستفسار حول ما يعني حول عملية إعادة الإعمار وكذلك الأسباب التي أدت إلى تأخر وعملية بطء في إعادة إعمار قطاع غزة. لكن عموما وأن نستغل يعني هذا اللقاء لنتحاور مع المهندس معين مقاط وكذلك المهندس ناجي سرحان حول عدد من المحاور، والذي الآن سيكون معنا على الهواء مباشرة المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة وكيل وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة. أستاذ معين، أستاذ ناجي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أستاذ باشمهندس ناجي سرحان. يعني عدد من المواطنين يعني يتساءلون عن عدد من المحاور حول عملية الإعمار في قطاع غزة، ونبدأ حول ما جرى بالأمس في وزارة الأشغال في محافظة خان يونس، ولا ندري إن كان هذا الأمر يعني كان مماثل في عدد من المحافظات حول عدد من المواطنين الذين شملتهم المنحة الإيطالية. عدد من المواطنين يعني عبر عن استيائهم الشديد حول عملية ما اسموه أو ما اسموه عملية استقطاع بنسبة 20% من المبالغ الإجمالية للأضرار.
لا، هذا الكلام غير صحيح. يعني احنا بالنسبة للأضرار الجزئية يعني احنا من باب مساعدة المواطن اجتنا منحة إيطالية، فاحنا رحنا يعني جبنا الأسماء من اللي وكالة الغوث بالتعاون، لأنه وجدنا أنه عدد اللاجئين أقل في الاستفادة من الأضرار الجزئية، فوجدنا أخذنا الأسماء وعملنا حصر لهم حسب اللي هي الأسعار المعتمدة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان. يعني هو الفروقات 5% في بعض الحالات، وإحنا يعني في الآخر هو المواطن أنه ينتظر يعني سنة زمان أو سنتين زمان حتى يأخذ الأضرار الجزئية، أم إنه يأخذها الآن بفرق 5% لبعض الناس. يعني مش 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 إنه والله إحنا لا، هي أسعار معتمدة. إحنا كل المواطنين اللي أخذوا من الوزارة قبل ذلك والمعتمدين وزعت بهذه الأسعار. يعني ممكن تكون فروقات ما بين الأشغال والوكالة فروقات بسيطة، لكن للأسف المواطن لو عنده شيكل واحد بيعمل منه قصة ولازم يأخذ الشيكل قبل المليون شيكل.
لكن بالأمس يعني باشمهندس التقيت بعدد من المواطنين الذين يعني أمضوا على أو وقعوا على عقود في وزارة الأشغال وتحدثوا إلي مباشرة أنهم يعني قاموا قبل ذلك بالتوقيع لدى وكالة الأنور وعلى مبالغ يعني معينة، وبالأمس فوجئوا بخصم يعني 20%. يعني هناك عدد من المواطنين يعني لديهم 10,000 و5,000 وفوجئوا بخصم يعني $1,000 على هذا المبلغ الإجمالي. اللي ما ردك على ذلك؟
واحنا في يعني المبالغ الكبيره نقوم، مش احنا والوكاله وكل الجهات نقوم باعاده تقييم المبالغ. يعني عندما تيجي المنحه بنعمل اعاده تقييم على الارض، وبالتالي احيانا بتصير هذه اللي هي الارقام الحقيقيه، لانه للاسف انه احنا اثناء التقييم الاولي بتكون سريعه التقييم، فاحنا بنجد بعض المواطنين ارقام يعني اقل تنخفض اللي هي قيمة التعويض تبعهم، وبعض المواطنين بنلاقيها زيادة. يعني في مواطن لقيناه 3 أضعاف مش ضعف، لأنه الأضرار وعطنا له إياها. فإحنا معنيين إنه المواطن هو مش مربوط بالمبلغ، المواطن مربوط بقيمة الضرر، وقيمة الضرر اللي إحنا بنعطي له إياها تزيد عن حق المواطن. يعني إحنا بالعربي مبحبحينها على المواطن، فما يقولش اللي تفلسف علينا والله المواطن انه قاعد بنقسط علي 5% و3% و2%. احنا مش محاسبين، احنا يعني مش داخل جبتنا شيء. احنا عندنا آلية العمل بتنص، بيطلع المهندس بقيم البيت قديش عنده ضرر حقيقيه حسب سعر اليوم بنعطي لها. يعني احنا قبل اول عمليه حصر للاضرار كانت تتم عبر انه كل الاسماء جات من السوق السوداء، وبالتالي سعر سوق سوداء. اليوم اللي احنا بنعطيله كربون بروح بجيب اسمنت وبنزل اسمه، وبالتالي باخذ عبر السيستم بالسعر الرسمي، وهذه بتاثر في السعر. فاحنا يعني المواطن المبلغ اللي بنقرر له اياه هو يكفي للتعويض وزياده، يعني مش نقطه محاسبيه، هي نقطه حقوق.
كل احترام لك باشمهندس ناجي سرحان، لكن نتساءل عن ما يتعلق بالاسمنت الذي يدخل الى قطاع غزه، إما عن طريق معبر رفح وإما عن طريق الجانب الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم. هناك تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، ويجدون صعوبة من قبل التجار ومراكز التوزيع بالحصول على كميات الأسمنت، وخاصة أصحاب السيستم هناك يعني يجدون صعوبة في الحصول على هذه الكميات.
ما ردك على ذلك؟ يعني لا شك انه الحاجه للاسمنت اليوم في عمليه اعاده الاعمار بعد انقطاع يعني ما يقرب من الشهرين هو حاجه كبيره، ولذلك يعني هو قضيه عرض وطلب. المواطنين كل المواطنين المتضررين يحتاجوا الى اسمنت اعاده اعمار بيوتهم، المواطنين الذين يريدون بناء بيت جديد يحتاجوا الى اسمنت، ولذلك الطلب شديد والكميه التي تدخل لا تفي بحاجه المواطن. احنا بناء على ذلك احنا في الوزاره تم الاتفاق مع هيئه الشؤون المدنيه في رام الله بانه احنا كوزاره نقوم بعمليه اصدار كابونات للموردين للمواطنين المتضررين، وبالتالي بدات اليوم ان شاء الله عمليه اصدار الكابونات هذه للمواطنين، سوف تصدر لكل مواطن متضرر يعني الكابونه بتذهب للمورد وباخذ هي كميته منه بشكل سلس باذن الله.
سؤال اخير باختصار باشمهندس، حول ما يتعلق بدخول الاسمنت للجانب من الجانب المصري، هل يعني مستمر حول هذا الجانب الاخص ان معبر رفح يعني مفتوح الان الى 4 ايام؟
اكيد يعني بدخول الاسمنت يعني كل ما يفتح المعبر يدخل الاسمنت للشركات المستورده للقطاع الخاص بتساعد في ذلك، ولكن هو المشكله انه نفس الشيء يعني الاسمنت الذي يدخل من مصر تكلفته تزيد عن 800 شيكل يعني ليس بالسعر كما الاسمنت الذي ياتي من قبل جانب اسرائيل 600 شيكل او 550 يعني حيكون متوفر ولكن بسعر اعلى من الموجود، وبالتالي يعني هو يسد جزء من النقص في هذا.
شكرا لك باشمهندس، ونتوجه الى المهندس معين. سؤال واحد يعني حول موضوع عملية كل الاحترام لك باشمهندس معين الذي يعتذر الآن حول تساؤلات للمواطنين فيما يتعلق بالمبالغ الجبرية، لكن اعتذر وذلك لضيق الوقت في لقائي مع عدد من المواطنين في المنطقة الشرقية بالأخص منطقة خزالة تعرضت لعدوان صهيوني يعني أدى إلى تدمير عشرات بل مئات المنازل فيها في هذه المنطقة غيرها من مناطق ومحافظات قطاع غزة.
نعم أنا يعني بدي أسألك الآن كصحفي قمت بالاستقصاء عن هذا الموضوع. بالأمس كانت هناك منحة إيطالية خاصة بالأونروا، والمواطنين يعني لما راحوا يمضوا لقوا أنه الإشي مخسوف 20%. أنا فهمت من كلام من وكيل الوزارة أنه الموضوع إعادة تقييم من أول وجديد، وبلاش المواطنين يتفلسفوا زيادة عن اللازم، شو رأيك؟
نعم وائل، يعني كما تحدث المواطنين ناجي سرحان أن عملية الخصم هي كانت بمقابل عملية تقييم للأضرار لعدد من المواطنين الذين يعني تقدموا باعتراضات بزيادة يعني زيادة المبالغ أو هناك يعني مظلمة لديهم، لكن كما تحدث أن عملية التقييم هي التي أدت إلى خصم كما يقول 5%. لكن بالأمس توصلنا مع عدد من المواطنين، وكنت بالأمس يعني في مقر وزارة الأشغال بمحافظة خان يونس، والتقيت بعدد يعني لا بأس به من المواطنين، وتحدثوا لي بأن عملية الخصم هي يعني 20% طالت عدد يعني من المبالغ من 5,000 دولار حتى 10,000 دولار، وعملية الخصم يعني كانت بقيمة 1,000 دولار على المبلغ الإجمالي. لكن ما تحدث به المهندس ناجي سرحان هو يعني كمسؤول وملم بهذا أنا أدري يعني إن كانت عملية الخصم هي 5% وكانت بمقابل عملية تقييم، وكذلك في مقابل ما تحدث به المواطن حول عملية.
أنا بصراحة يا إياد بدي أشكرك. نعم أشكرك يا إياد، وأنا بصراحة تحفظات كثير على هذا الموضوع. يعني في النهاية إحنا قيمنا تقييم أول وأجت الفلوس على التقييم الأول، ليش نقيم تاني بعد ما أجت الفلوس؟ زائد أنه هل إعادة التقييم تعني فقط انه ننقص من المبلغ؟ يعني هل في ناس نزدلها في المبلغ لما نعاد التقييم ولا لا؟ سؤال بصراحة كان نفسي المهندس ناجي سرحان ينسأل ويتجاوب عليه، لكن نعرف يعني برضو عشان نحمل العصر من الوسط ونكون منصفين انه يعني في كتير ناس بعد الحرب سجلت اضرار والى اخر ذلك، وكان اللي مكسور له شباك فك باقي الشبابيك وصار مكسور كل شبابيك الدار، صار للأسف الشديد هذا صار انه واحد يعني انهدت له حيطة راح هدي له كمان غرفتين وقال بنجددهم، صار. وهذه للأسف الثقافة اللي بدها تغيير، وعشان هيك بعتقد أنه صارت عملية إعادة التقييم. لكن كان الموضوع مفاجئ لكثير من الناس لأن الخصم وصل إلى حد 20%، يعني اللي عيله 10,000 دولار أضرار راح أخذ 8,000 دولار أو مضى عقده على 8,000 دولار، وهذا كان إشي يعني بالنسبة لهم قاسي. أنا بشكر إياد على هذه الإطلالة، حاول يكون مع المهندس معين مقاط واللي اعتذر طبعا لأنه مشغول الله يعينه، وطبعا حاور المهندس نجس الحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان. الآن سأكتفي بهذا الموضوع، بدي أرجع لموضوعي الأول وهو موضوع الإعدامات. موضوع الإعدامات، حديثنا عن الإعدامات اليوم وعن الناس اللي شايفة أنه هذه الإعدامات يعني مفروض منتقدة. أنا حسمع التسجيلات اللي قام فيها زميلنا محمد السيد، ولكن بعد ما أبدأ باستقبال مشاركاتكم واللي أنا بستقبلها بالمناسبة على 0599 409 508 وعلى 2822 6252 و653، ومعي مداخلة عبر الخط الهاتفي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا ربي.
أنا هحكي لكم إن شاء الله بإذن الله، وأحييكم أحيي البرنامج هاي تبعكم، وأنا أحداها إنما في آية قرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، صدق الله العظيم. ما حكم تنفيذ قصاص لهؤلاء المجرمين؟ إن حكم تنفيذ القصاص هو عبرة لكل من يفكر في أخذ قرار الجريمة، فالجريمة مؤلمة وعار على كل من يرتكبها، فالمجرم يستحق ما يقع عليه من القصاص. نحن نطالب النائب العام ووكيل العام بأخذ قصاص من هؤلاء المجرمين لأنهم عار علينا وعلى الشعب الفلسطيني، فالمجرم الذي يقتل الروح الطاهرة البريئة يكون عديم الضمير قليل الإيمان، لا يوجد عنده لا دين ولا إيمان، فإعدامه أفضل لنا وأشرف لشعبنا. وأما دور المرأة الفلسطينية الذي ابنها يقتل ويسرق ويدمر ويتعامل مع المخابرات الإسرائيلية، أتساءل وبكل شدة أين هذا الدور؟ أين هي التربية الصالحة؟ أين ما وصى به ديننا الحنيف؟ أين ما وصى به نبينا الحبيب؟ حقا إنها ليست بأم مثالية، ليست بأم مثالية ولا أم صالحة، فالفروع من أصل الشجرة. أنا أحمل الأم المسؤولية العظمى التي تداري على ابنها وتداري وتداري، ثم ماذا كانت النهاية؟ قتل زوجته، وما زالت تداري عليه ودفن زوجته وهو وعائلته. يعني شوف عندك كيف دفن زوجته وعائلته ودملوها بالتراب. ماذا عساي أن أقول؟ ماذا عساي أن أقول من هذه الأم وعن هذه التربية؟ بهذه الطريقة هي مشاركة مع ابنها في هذه الجريمة النكراء، لأنها كانت على كامل دراية من جميع الأحداث والإجرام القبيح الذي ارتكبه ابنها المجرم القبيح. نحن نطالب العدالة وفخامة الرئيس بأسرع ما يمكن إعدام هذا الحقير، ونطالب وكيل النيابة بتنفيذ حكم إعدام بحق بعض مرتكبي الجرائم البشعة التي زاد عددها في بلدنا. الشعب الصامد، الشعب الصامد الصابر لا يستحق هؤلاء المجرمين.
أنا بدي أشكرك يا حجة على هذا الكلام وهذه يعني هذا الهم، شكرا جزيلا لك. ومعنا مشاركة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بدون المشارك لا يسمعنا. يمكن أختنا الكريمة ركزت على موضوع التربية، وبصراحة هو موضوع جدا مهم، أنا مش هحكي فيه بالتفصيل اليوم، لكن قاسي جدا لما تلاقي ابنك بيروح بيرتكب جريمة وجريمة بشعة. يمكن ختمت رسالتها بالقول بأنه بالطالب النائب العام بتنفيذ في بعض، أنا بقول في كل شخص ارتكب جريمة بشعة، كل شخص ودين وأصبح بعرف القانون مدانا وانتهى الموضوع، مش هنستنى. هذه وجهة نظري الشخصية كمواطن الآن بحكيها، مش هنستنى حضرته لما يوقع على قرار الإعدام، خلاص في النهاية نحتاج إلى رادع، نحتاج إلى ضبط الحالة الأمنية والسلامة في غزة، نحتاج إلى وضع حد لهذه الجرائم، واللي مرة تانية زادت عن حدها زادت عن حدها زادت عن حدها. في عندي معلومة بصراحة هأقولها في هذا البرنامج اليوم، وأتمنى أنه يكون ما وصلنا إليه من معلومات حقيقي، لكن خلونا نستقبل اتصالاتكم أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا نفس المتصل يعني بكون على الخط الهاتفي وبكون مركز في الراديو أو ما بعرف شو الفكرة، لما أحكي السلام عليكم على طول رد علي وعليكم السلام. بدي أروح للمشاركات أو الجولة اللي قام فيها زميلنا محمد السيد ونسمع بعض التسجيلات، ولا نأخذ المتصل كمان مرة؟ نأخذه، حاضر يا محمد ولا يهمك. المتصل كمان مرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو انه في مشكلة في الخط الهاتفي، ما بعرف شو التفاصيل. نشوف الجولة اللي قام فيها زميلنا محمد السيد في الشارع عن رأي الناس في احكام الاعدام.
لا انا مع الشغلة هذا، لانه نص ربنا في القرآن الكريم القاتل يقتل.
القاتل يقتل طبعا، بس انما في مش في عندك سلطة وفي عندك قضاء وفي عندك رئيس وفي عندك كذا، يعني لازم يكون الكل متفق على هذا الاشي.
الاعدامات اليوم يعني انا مع الاعدامات، لانه اذا صارش اعدامات تصير فوضى البلد عشان تردع الجرائم اللي بتصير. طبعا هو سبب المعارضة الانقسام، يعني كل طرف بده يعني اذا هذا حكى في اعدامات هداك طبيعي هيقول لا، اذا هداك بدي اعدم اللي انا هيقوله لا، حاجة اكيدة هذا. يعني انقسام مش انقسام، اثنين عكس بعض. انا مع بكل يعني 100%.
والله الاعدامات مش وقته، والله في حاجات اهم من الاعدامات لسه، يعني مشاكل بالبلد، يعني عندك مشاكل الكهرباء والمية والمعبر، وبعدين بحلوا مشاكل العائلات، نحل العائلة عشان لست عائلة في بلد بتروح
بايدها. تمام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فبالتالي يعني هذا حياة لناس راء انهضر دمها، فعشان أهلهم يرتاحوا ضروري يصير الإعدامات. يعني
السؤال لازم يطرح، مش أنت مع أو ضد. شوف، قطاع غزة اليوم يتعرض لاتساع حجم الجريمة في داخله، وهذا ناتج عن الحصار وناتج عن التضييق وناتج عن البطالة الزائدة في داخل قطاع غزة. يفترض نعالج الجريمة بالأساس قبل الإعدام. معالجة الجريمة هو أنه الناس إيش اللي وصل الناس هذه لأنها ترتكب هذه الجرائم. تمام، يجب على حكومة غزة وحكومة رام الله، لن يتعلق كل شيء على المصالحة، يجب أنه إنه الانقسام بأي شكل كان. مسألة أنه الإعدامات، أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، ما هو كمان ترك المجال من 10 سنين و15 سنة في ناس ما زالت لحتى الآن يجب أن ينفذ فيهم حكم إعدام، وعليه عمليات قتل لم ينفذ فيها حكم إعدام، وكل يوم عن يوم قاعدة الجريمة بتزيد. وإذا أنا بدي أمارس عملية القتل وأنا عندي قناعة أنه فيش عملية إعدام قاعدة بتصير، ما أكيد بدها تتسع حجم العملية. لا، طب بدنا نضلنا ثابتين القصة مربوطة ومرهونة بالمصالحة؟ فالموضوع هذا أي نعم، يجب توقيع اللي هو الرئيس على هذا الكلام، ويجب أنه القانون الموحد في قطاع غزة والضفة الغربية يكون قانون واحد. أنا مع هذا الكلام، ولكن ترك الموضوع لحين المصالحة، طب ما أنا عندي كل يوم بيصير عملية قتل قاعدة في قطاع غزة، في عندي ناس كمان إلا 10 سنين و12 سنة حتى الآن ما صارش فيها القصاص. أنا بأمن وبأتمنى على فتح وعلى حماس التوجه للمصالحة الحقيقية، تجهوا لمصالح الشعب. الأسرة الواحدة في داخل قطاع غزة تدمر اليوم، الشباب البطلات اللي موجودة اليوم، الخريجين وين هذا كله بيتجه؟ معلش عفوا، حجم المخدرات اللي قاعدة بتم أخذها للطرمال، هو الشاب اللي عمره 12 سنة و 13 سنة قاعد بياخذ الطرمال. ليش اليوم اللي بياخذ حبة الطرمال قاعد بضاعف، بعدين بصير ياخذ حبتين، طب بعدين ايش بده يعمل؟ بده يسرق، بده يقتل عشان يوفر المادة. المادة هذه مش موجودة. يبقى يجب معالجة الجريمة، يجب معالجة الموضوع. قطاع غزة انا بقول لك اياه راح يتجه لجرائم اكبر من هيك اذا بضل الحال على ما هو هيك. فانا بناشد حماس وفتح التوجه للمصالحة.
بيستاهلوا، لانه هم عملوا جريمة، ربنا نفسه حيدخلهم جهنم خالدين مخلدين مع الاعدام. ليش مهل يا عم مش قتلوا ولا هم ثبت عليهم ولا ما ثبتش؟ ثبت عليهم. ليش ليش مال يا عم؟ الواحد اللي الانسان اللي جواه رحمه بخاف يقتل جاجه، هدول قتلوا بني ادم بيستاهلوا قتل مش مرة، 20,000 مرة كمان.
هذه بعض التسجيلات وحنسمع بعضها كمان شوي. محمد شكري على الفيسبوك بيحكي: المؤذي في كل السجال الحاصل انه اصبح واضح ان الانتقاد لم يعد قائما على اساس المصلحة العامة. والله صدقت يا اخي محمد، والحرص على المجتمع وايصاله لبر الامان وإنقاذه من تزايد الجريمة وردع المجرمين، كلام جدا واقعي. بل أصبح الانتقاد وخاصة في هذه القضية أي الإعدامات قائم على المزايدات الحزبية وتجذبات السياسية. تعظيم سلام لحركة فتح وما بديش بالمطلق ينفهم كلامي أنه أنا داخل في سجال بين حماس وفتح. يوم من قتلت المواطنة البدري حركة فتح نزلت يعني يافطة طويلة عريضة ومطالبة بسرعة القصاص من القتلة والمجرمين، هيك بالنص. وبعد 48 ساعة وحتى 24 ساعة استطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على المتهم. مفروض إنه خلاص طالما أدين وانتهى الموضوع يعدم. نفس الحركة انتقدت من نزل عليهم أحكام الإعدام. طب ألم يدانوا هدول؟ ولا هي الشغلة دخلت في مزايدات؟ مش الأصل بصراحة، الأصل في حركة فتح وأبناء حركة فتح وقيادات حركة فتح، وبتحدث هنا عن قطاع غزة تحديدا لأنهم عايشين في قطاع غزة وبهمهم قطاع غزة وبدهم السلامة كمان، يعني إنه يقفوا صف واحد مع اللي نفذوا حكم الإعدام شو ما كان تفصيلهم شو ما كان انتمائهم الحزبي. إنه في النهاية هو منفذ حكم الإعدام وإحنا كنا فاهمين الطبخة هذه عشان والله مزايدات حزبية. واللي بيقول لي والله نفذوا حكم الإعدام من باب إنه مناكفة بين حماس وفتح، تعظيم سلام إذا يعني معلش بحبش كتير أجامل زيادة عن اللازم، بس رأيك مع احترامي وتقديري بدون مراجعات كبيرة جدا، شو علاقة الانقسام بين حماس وفتح بتنفيذ حكم إعدام؟ شو علاقته؟ شو علاقته بأنه واحد راح قتل عشان يسرق أو راح يسرق فقتل وقتلنا يعني أخذنا القصاص منه عشان مواطنة أو مواطن يرجع له حقه، عشان الصالح العام يرجع له حقه، عشان الأمن والسلام في المنطقة أو في البلد أو في القطاع، نقول والله هذا مناكفات سياسية بين فتح وحماس. أنا بدي أعتذر من مواطن كان مسجل رأيه فعلا وأنا ما رضيت يطلع التسجيل على الهواء، لأنه فعلا على الموضوع قال باختصار لما قربت المصالحة بين فتح وحماس راحت حماس أعدمت عشان تروح المصالحة بعيد ويصير في شرخ كبير بين حماس وفتح. ولك أي شرخ؟ أي شرخ هذا مع احترامي إليك وتقديري؟ أي شرخ؟ أي شرخ اللي بنحكي فيه لما بدنا ننفذ القانون؟ بالعكس، عدم إمضاء الرئيس محمود عباس على قرارات الإعدام بالذات من الذين أدينوا، هذه هي بحد ذاتها حالة الانقسام، هذه بحد ذاتها الجريمة اللي بترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حق ابن فتح وابن حماس وابن الجبهة وابن الجهاد. وفي النهاية الجريمة لا ترتكب بحق ابن فتح ولا ترتكب بحق ابن حماس لحاله، الجريمة علينا كلنا، ممكن في بيتي في بيتك ربنا يسلمنا جميعا، ممكن عندك عندي يصير، كل هذا ممكن يصير في أي وقت. والقاتل ما راحش قتل عشان هذا ابن حماس وابن فتح، راح قتله عشان فلوسه، قتله على خلفية سجال بينهم وإلى آخر ذلك. الموضوع مجتمعي خالص، شو علاقته بالسجال السياسي بين فتح وحماس؟ ليش للأسف الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي الانتقادات لموضوع الإعدامات قائمة فقط على فكرة إنه فتح حماس، حماس فتح، الانقسام الرئيس عباس، حكومة ظل، حكومة حماس، حكومة غزة. ليش يا جماعة الخير؟ ليش ليه؟ يعني ما بدكم تنفذ الأحكام؟ ترضى برضى عليك واحد لما أنت تحكي الطريقة هذه يروح يرد عليك يقول لك يا ريت يا شيخ اللي انقتل من عيلتك، بدي أشوف رأيك وقتها إيش هو؟ أنا ما برضى لك إياها، فما ترضاها لنفسك، ما تحط حالك في هيك موقف، لأنه في النهاية ما نفذ هو لإنفاذ القانون ولتحقيق السلم المجتمعي، له نفذ لخلاف سياسي ولا عشان حماس وفتح ولا غيره. فخلينا نكون واقعيين، لكن يوم ما يكون في إشي ارتكب من حماس ولا فتح بهدف السجال السياسي والتجاذبات السياسية بدي أقف معك وأحكي معك لبكرة الصبح. لكن بعتقد أنه هذا الموضوع مش مظبوط. خليني أحكي هالمعلومة وبعدها أخذ اتصال. معلومات صوت الناس تقول أنه قرارات الإعدامات إن شاء الله تعالى ستتواصل نظرا لازدياد حجم الجريمة ونظرا لأن هناك مدانين وانتهى يعني إنفاذ القانون فيهم وأصبح يجب أن ينفذ فيهم حق أو قانون حكم الإعدام. وما نأمله هذا أمل إنه خلال ساعات أو أيام تنفذ أحكام إعدام جديدة. ليش؟ عشان ننفذ القانون. هذا أمل من صوت الناس، وإن كان المعلومة اللي عندنا أنا بذكرها تاني وبقول معلوماتنا تقول إنه الذي حدث فجر أمس سيتكرر إن شاء الله تعالى من باب تحقيق العدالة والسلم المجتمعي، وعشان أهل المغدورين يرتاحوا، لأنه اللي انقتل ابنه من 3-4 سنوات زي ابن التلباني ضلوا لليوم كتمها، وبنحترم أنه لليوم كتمها وما راحش عمل بلبلة في البلد وراح جاب اللي انقتل، ولا راح اتقاتل مع عائلة اللي قتله وعمل قصة ومشاكل في هالبلد وطخ على بعض وإلى آخر ذلك، بنحترم ذلك. فاحتراما لهذا الشخص واحتراما لهي العيلة وهذيك العيلة يجب تنفيذ القانون وأخذ القصاص من القتلة. طبعا كل التحية لشيف نمر البواب أبو وائل اللي شرفني في الاستوديو، بالذات اللي بتابعونا على الفيديو المباشر الآن. وخلينا نأخذ اتصالات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يعطيك العافية يا أخي الكريم.
الله يعافيك يا غالي.
معك أبو بلال.
هلا يا أبو بلال، تفضل.
الله يبارك فيك. طبعا بنحييكم وبنشكركم على البرنامج. أنا من المتضررين الحرب 2014، رحلة بيتين.
جميل.
ونزلت لي منحة كويتية. وما أدرك من منحة الكويتية.
طبعا
يعني لقيت أخي الكريم، ما بعرف الإسلام يعني بريء تماما من النفاق لأنه الدين عند الله يش الإسلام والدين معاملة. لقيت أخونا حكومة الوفاق الفلسطينية برأس الحسينة قال وقعنا على المنحة الكويتية وتمام 100% وسلم الأموال، احنا وقعنا وسلمنا الأموال ما فيش اسمنت. طب ايش نعمل؟ في عندك انت بيوت في الحرب 2014 بنت 4 طوابق، وفي لحتى الآن لسه معاملاتهم في البلدية وفي الأشغال من وزارة الأشغال ومن كل شيء. يعني
زي ايش؟ زي ايش؟ ايش ايش الاجراءات اللي بيغلبوك
حتى الان فيها؟ احنا في ان وقعنا عقود سلم الاموال وسلمنا الاموال، ما فيش اسمنت موجود عندنا في السيستم في الشركات السيستم الفاتحينها. بنروح عليهم يا عمي ولا اسمنت، بقول لك ما فيش اسمنت، احنا بدخلنا كل 15 يوم عربية واحدة. في حين انا بحكي مع اليو ان دي بي، بقول لي اليو ان دي بي احنا بنسلم كل يوم، بدناش نذكر احنا على الهواء، بنسلم فلان الفلاني بنسلمه في اليوم عربيتين 3 اسمنت. طب وين بروح الاسمنت؟
طيب
وين بروح الاسمنت؟ جاوبني. طيب. وين بروح الاسمنت؟
مش عارف. انا عارف ايلي خاطر شو احكي الان على الهواء، لانه صار يومين بنحكي في هذا الموضوع انه يتنفذ حكم الاعدام في تجار الاسمنت. يعني بعد هيك
انا ما ضلش حاجه.
عارف مشكله كبيره تجار الاسمنت، مع احترامي وتقديري والله العظيم، انه بيجرموا بحق هالشعب، عن جد بيجرموا حق هالشعب. كتير منهم الآن بيخفي الأسمنت وبيخبي الأسمنت وبيدخل على الأسمنت وبيقول لك في الشيء، وصاحب المنحة الكويتية ولا غير المنحة الكويتية اللي بيستنى قاعد طن الأسمنت عشان يبني عشان يقوي حاله، بيروح بيقول له في الشيء. تفضل تفضل كمل. تفضل يا أبو بلال بسمعك.
بجد والله بتعرف يعني إشي بيقهر، وبتعرف مش عارف الواحد إشي يعبر عنه، يعني يحكي إيش يحكي، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
الأسمنت
قاعدين في الأبراج قاعدة بتبني، والتجار بياخدوا الأسمنت عيني عينك عادي، وكأنه كل شيء الواسطة موجودة حتى الآن يعني في كل حاجة. ما فيش للأمانة فيش تقدير للناس اللي راحت بيوتهم.
والله وأنا بوعدك إن شاء الله أفتح الموضوع تاني ونحكي فيه بشكل أوسع. وأنا بصراحة أنا يعني بدي أعطي دعوة، بس إذا سمحت لي وبعدين بدي أعطي دعوة لكل الناس. انا هيجيت مسؤول عن دعوتي هاي، عندكم الفيسبوك وتوكلوا على الله يا جماعه، كل واحد قادر يسجل على تاجر انه تعمد انه يغلي السعر او يخبي الاسمنت يحكي عنه، فيش اي مشاكل، ويحكي عنه لوزاره الاقتصاد، ويحكي عنه على مواقع التواصل، ويتصل على الاذاعه كمان ويحكي عنه، واذا عنده الرجال عنده كلام تاني يطلع يدافع عن نفسه. لكن الموضوع هيك زاد عن حده تماما، وصاروا تجار الاسمنت مع احترامي وتقديري بالمطلق لا عندهم وطنية ولا عندهم دين ولا غيره. بحكيش عنهم كلهم بس للأسف بحكي عن الأغلبية. يعني لما أحكي 90% 90% من تجار الأسمنت بيخبوا الأسمنت. ولكن مش كل يوم في 50 اتصال بقول لك أنا عندي كابونة ومش لاقي أخذ أسمنت، أنا في السيستم ومش لاقي أسمنت. الأسمنت بخش للسيستم والأسمنت بعدك بروح للتجار، وطن الأسمنت اللي ب 560 التاجر بفضل يبيعه ب 1000 و1100 لتاجر تاني أو لمقاول تاني على أنه يعطيه لصاحب العوز لصاحب الحاجة، وصاحب الحاجة خليه قاعد في خيمته ولا خليه قاعد في الأجار ولا خليه يتنير للحرب الجاية. أنا آسف على الكلمة لكن هذا الموضوع بيصير كل يوم للأسف الشديد. بدي أشكرك أبو بلال، وأنا بوعدك أفتح الموضوع تاني وتالت ورابع وخامس لأن هذا الموضوع بصراحة زاد عن حده. أم هاني هي من المنحة الكويتية وبتقول أنا أم شهيد وجريحين وبيت مدمر، أنا متأكد ما حدش حيرد على جوابي. المنحة الكويتية هي طلعت، طلع دفعات للي طلع لهم، لسه في دفعات ما طلع لها، لكن يعني حيطلعوا مش حتلاقي أسمنت يمهاني. والله الموضوع صعب، صعب كتير وما بعرفش يعني من وين نتلقاها للأسف الشديد. من الرسائل أيضا قال الوضع المادي بيدفع للقتل، ما في ناس قتلوا أبرياء وكانوا موظفين وأصحاب محلات تجارية ووضعهم المادي فوق ريح يا شيخ، بلا توقيع بلا هم. عباس وقع على إعدام غزة أصلا. للأسف الشديد الناس صارت تحكي هيك. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، من معنا؟
معك لؤي الجايح.
اهلا يا لؤي، تفضل.
الله يبارك فيك. اولا اسال الله صباحكم وصباح الاقصى
صباحك
بخير ان شاء الله. اسال الله ان يرضى عنا جميعا بعد الرضا الله الى الجنه
يا رب.
يا اخي نحن مع قرار الذي اتخذه القضاء، ولو القضاء ما اتخذ هذا القرار بالاعدام الاشخاص الذين نفذوا العمليات الجريمه التي ارتكبونا سيزداد عدد المجرمين في قطاع غزه. وزمان نفذوا هيقولوا هذا هيكون هذا جزاء كل واحد بيقتل. ونحن ما نتكلم عن الحكومة ونتكلم عن الرئيس وليش ما وقع وليش ما صار وهذا، لا، نحن مع القرآن الكريم الذي وضح الله عز وجل، وضح في آياته القصاص. يعني احنا ما نحمل، احنا منطبق القرآن الكريم الذي وضح الله عز وجل. يعني الناس كثير يتساءلون في هذا، يقول لك الرئيس وانا، احنا في الرئيس وانا في حاجة، منطبق القرآن عز وجل ونحن مع القرار هذا، وهذا على جزاء كل واحد بعدك أن يقتل. وبارك على هذا البرنامج وشكرا يا أخي.
شكرا لك يا لؤي على هذه المداخلة الطيبة معنا، شكرا جزيلا لك. خلينا نأخذ باقي التسجيلات يا بلال بعد إذنك وبعد إذن الإخوة في الكنترول، وبعدها نواصل، بقوا معنا.
والله إذا كان إعدامات أنصفت الناس فأنا معها، ليش لا؟ لأنه مطلوب المعدل يتم، وإذا كان دول الجماعة عدلوا فأنا مع شو اسمه عادل، بس إذا انظلموا أنا ضد.
والله إحنا ضد الإعدام، لأنه أول شيء في أول شيء محاكم، وفي القضايا بتتنوع، قضية بتختلف عن الثانية برضك. يعني إذا كان الوضع ماد الهدف السرقة، شايف على كيف هذه لازم يتحمل المسؤولية النظام اللي حاكم. الناس هذول لو موفر لهم عمل، لو موفر عمل كان هم الجرائش مديده. هي صح انه احنا ما بنأيد القتل، ولكن خلص بدها تصير، لكن كل سبب له مسبب.
والله انا ضد قضاء الاعدام. اول شغلة بالنسبة لقضاء الاعدام، قضاء الاعدام مش منصفة، مش بشكل عادل، لانه قضاء حكم الاعدام يعني مجتمعنا في بلدنا هاي قاعد بيطبق على الضعيف مش على أولاد العائلات. لو هذا ابن عائلة اللي انعدم وفي وضع يعني ناس إلها ثقلها كان بتغمض العين عنه، ممكن يتصفق الخالة اتفلتت وتنصل من حكم الإعدام. اليوم اللي بصير على أرض الواقع في البلد هاي خلال حكم الإعدام بيطبق على الضعيف وليس على ابن العائلات.
والله هو الصح، المفروض انه يتم الاعدامات، بالذات اللي قتل الستات الكبيرة والرجال الكبير، يعني لانه شغلة زي هذه صعبة جدا انه تتفشى في مجتمع كان خال اصلا من القصص اللي زي هذه، يكونوا عبرة لغيرهم. والله كل واحد له وجهة نظر، كل واحد بيشوف حسب وجهة نظره، ولكن الصح القصاص، يعني حتى نذكر بالقرآن وبالسنة النبوية.
قصة الإعدام اللي صارت أنا لا ضد ولا مع، فلكن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبس. هاي اللي بدك فيه.
بالتأكيد مع الإعدامات اللي صارت اليوم.
السبب
السبب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا تخفيف الجريمة في الشعب الفلسطيني لازم يكون فيه رادع، بعدين ديننا واضح في الأمور هذه. يعني كان لو أهل القتيل يعني عفو كان تم الإعفاء واستبدال دية، لكن حق أهل القتيل يكون دية أو أما الإعدام تنفيذ حكم الله يعني. فأنا مع الأمور هذه، ربنا يخفف طبعا الجريمة من مجتمعنا. لا هذه الناس بغض النظر إيش هيتم تنفيذ، هيتم تنتقد، لأن في ناس موضوعها انتقاد أي شيء بصراحة، لكن إحنا مع أن يكون مجتمعنا آمن من الجريمة إن شاء الله.
هي خطوة جيدة بالحكومة حالات الإعدام، بس مفروض كانت من الأول، يعني من أول حالة كانت فيها قتل كان صار فيها إعدام، مش لما تمادوا في الجريمة وزادت الجريمة بدوا يعدموا.
طارق أبو أو طارق السعيد يقول: أبو طارق، أنا مع إحقاق الحق وتنفيذ القصاص، وأحب حسب اعتقادي أن وأنا حسب اعتقادي الحكومة بغزة قادرة على تنفيذ الإعدامات دون الرجوع لأحد. مازن جروان يقول: ربنا يوفقكم وفرجها بأهل فلسطين. طبعا مازن من الأردن. محمد أبو سمرة يقول: الحكم بالإعدام هو بحد ذاته حكم بالحياة لأناس آخرين، وتحقيق الردع للفتنة وإرجاع الحقوق مع العمل على الإسراع فيه قدر الإمكان بعد استوفاء الشروط. أم صهيب زكي: ولكم في القصاص حياته يا أولي الألباب. أشرف السيد يقول: عباس لو بإيده الوقع على قرار بإعدام كل أهل غزة، وقد فعل من قبل حينما تركنا وجها لوجه مع إسرائيل ودون مبالاة، راح يتجاهل كل معاناتنا من جهة ويرسل مساعدات وإعانات إلى كوالالمبور. طيب شكرا جزيلا. حنين بتحكي: يا أخي يعني شو بده الرئيس، كل واحد يأخذ حقه بإيده. أكيد يعني إذا ما نفذ حق، شوفوا إذا ما نفذت أحكام الإعدام وما كان في تنفيذ القانون، حيصير كل عيلة تفكر تأخذ حقها بإيدها. صار ولا ما صارش؟ صار. وهذا اللي حيخلي ناس كتير بعد هيك ترتكب جريمة ردا على الجريمة، وبعدين هتخلص وطبعا حضرته قاعد مبسوط في رام الله. من المشاركات عبر الاس ام اس: يجب تنفيذ احكام الاعدام ما دام استنفذ كل الاجراءات القانونيه ضده، والرئيس لا يريد التوقيع حتى تحدث بلبله في الشارع، ولكن كل التحيه لوجهاء ومخاتير اللي اكدوا على تنفيذ حكم الاعدام. انا بدي احكي شغله قبل تنفيذ احكام الاعدام: كل مخاتير عائلات قطاع غزه كبيرهم وصغيرهم اجتمعوا على يعني قلب رجل واحد بضروره تنفيذ احكام الاعدام. كل غزه كانت بتقول تنفيذ احكام الاعدام، حركة فتح نفسها كانت تقول القصاص. بعد هيك شو اللي صار؟ يعني شو اللي صار؟ ولا هو بنسترزق من اللي يعني حالة النقد اللي لازم تكون والبلبلة اللي في البلد؟ يعني مشاركة عبر الفيسبوك حقرأها زي ما هي بالضبط. من ريم أحمد تقول: سألت حقوقيا عن سبب رفضي لحكم الإعدام من ناحية المبدأ، فقال لي همسا: رزقتنا. وقلت: قد سألت آخر من الذين يعملون في المؤسسات الحقوقية: ماذا لو تعرض بيتك للقتل أو الاغتصاب؟ قال: لن يكفيني في الجاني الفرم. فماذا تنتظرون أو فلماذا تعترضون إن كان في القصاص حياة؟ ليش تعترضوا؟ ليش بنعترض ولا هي رزقها؟ بدنا نترزق كمان على حياة الناس وأرواح الناس؟ جماعة الله يرضى عليكم، ما بينفع هذا الكلام. عبر الأسمس أيضا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بالنسبة اللي بالنسبة لي أؤيد بشدة قرار الإعدام، فالقاتل يقتل حتى يكون عبرة لغيره، وعمر الوضع الاقتصادي ما كان سبب مقنع لقتل الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يخدم على مثل هذه الجرائم لا إنسانية. شكرا لك يا ألاء على هذه المشاركة. بالنسبة للوضع الاقتصادي أنا في عندي مداخلة هنا وصلتنا عبر أحد الشباب، يعني بيحكي عن وضعه هو نفسه، وبيحكي انه ليش حاسين، يعني ليش دائما بتقولوا انه الوضع الاقتصادي فيه مشكله. انا مش شايفها المشاركه امامي، لكن ان شاء الله ساقراها. القصاص حياه. قالت العجوز لعمر: انت الذي كنت تسمى عمير والان انت عمر وصرت امير المؤمنين. وقالت له: اتق الله يا عمر. فبكى عمر اعذر الناس بكاء شديد، انما اليوم فقلت لو قلت لاحدهم اتق الله بتقوم الدنيا وما بتقعد للاسف الشديد. انسينا أنه حضرة الرئيس خليفة المسلمين وما يتم أمر إلا بإذنه. دماء الناس ليست رخيصة عشان يصير فيها مناكفات. برأي الإعدام الحل الوحيد وبلا فلسفة. شكرا جزيلا لك أختي الكريمة على هذه المداخلة. مشاركة من عز الدين سالم نزل بكل إعدام علني. طيب لا بلاش نطلع هالمخ الداعش يعني على الآخر عز الدين ويكون دبح مش شنق. لا في النهاية إذا قتلتم فأحسنوا القتلة, ويعني في الآخر بدنا ناخذ الحق, يعني ناخذ الحق العام والحق الخاص وبس, ما بدنا نمثل في القتيل. طيب أنا سأكتفي بهذا القدر من رسائل الأخوة, بشروا لي أنه انتهى الوقت اللي معي اليوم. بالمناسبة فتح معبر رفح ولمدة 4 أيام, أنا حستنى لغاية ما يسكر المعبر بالضبط عشان بعد هيك نشوف شو كانت حركة المعبر, وأسأل الله أن تكون زي حركة اليومين اللي فاتوا بكل ما فيها من إجراءات للأسف كانت سيئة جدا وأضاقت يعني ضاق المعبر بما رحب على الناس جميعا. تحيات الفريق العامل محمد السيد ومحمد النخالة وإياد أبو ريدة, وتحيات بيرال الحطوم وحسام مقداد, وهذه تحياتي لكم من وراء الميكروفون والجروان صوت الناس. يوم السبت إن شاء الله الساعة 11 صباح. السلام عليكم ورحمة.